تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. أمس تحدثنا عن منزعجين ومنطرحين، تحدثنا عن أرض قفر وخلاء مستوحش خارب، واليوم نتوقف أمام كلمة تحننا. في رمية 9 أقول الصدق في المسيح، لا أكذب وضميري شاهد لي بالروح القدس. خلي بالكم من الكلمات دي اللي بيقولها بولس، اللي قال أنا أعتقد أنه يبالغ. إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع. خلي بالكم من استعمال كلمة لا ينقطع، وقبلها قال أقول الصدق لا أبالغ، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. لما أقرأ عدد 3 أشعر أن لساني معقود وأشعر بالبله الروحي، أشعر أني أبله روحيا، أن حياتي لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن تصل بأي صورة من الصور إلى ذرة قليلة في عدد 3. كنت أعتقد أن بولس في وقت ربما يبالغ، لكن لما توقفت مرة أخرى لا أكذب وضميري شاهد لي بالروح القدس، هو لا يبالغ، هو لا يبالغ. إذن بما أني لم أصل إلى ذرة واحدة من هذا الإحساس، كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح، هذا الإحساس لا أعرفه ولا يمكن أن أقترب منه على بعد آلاف الأميال، لا أعرفه، لا يستطيع عقلي حتى أن يستوعبه. تخيلوا أن أنا مش قادر حتى أني أستوعبه، مش أقترب منه، وأنا بقول الصدق، مش أي صداع، ما فيش أي صداع في الموضوع، لا أستطيع أن أستوعبه، عقلي مش جاي، مش جاي. لكن لابد أن أسعى ولابد أن أحاول. في كورنثوس الثانية هذا هو الشاهد الأساسي أمامنا، 2:4 بلا شك كنت عارفين أنا هروح هناك. علشان الوقت مش هارة من الأول، كلنا عارفين القصة والقضية لاهوتيا، مش محتاجين للوقت، لكن لابد أن نستوقف، نستوقف، لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا، يعني حتى اشفقوا عليهم ومشاعروا تجاههم لا تسمح له أن يكتب إليهم شيء يحزنهم. هذه هي رقة ومحبة قلب هذا الإنسان، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. خلينا في كورنثوس الثانية ونروح لحط ايدينا في كورنثوس الثانية، هنرجع لها بسرعة، روح لفيليبي 1، مجرد اني عايز احفر الكلمات والفكرة جواكم بشاهد تابي اخر. عدد 7، كما يحق لي ان ابتكر هذا من جهة جميعكم لاني حافظكم في قلبي أحافظكم في قلبي وفي وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. وبعدين عدد 8 لابد أن نستوقف، فإن الله شاهد لي، مرة ثانية بيشاهد الله على كلامه. تخيلوا بولس الإنسان يشهد الله، لابد أن يبقى دقيق جدا هنا لإلا يقع في خطية ضخمة، إني أشهد الله على ما في قلبي وأبالغ ولو ذرة واحدة. خطايا كثيرة ممكن تعدي لكن دي صعبة، إني أشهد الله على ما في قلبي، فإن الله شاهد لي. كيف؟ والكلمة المهمة، أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. كيف؟ أشتاق، ولأن هذا الاشتياق غير إنساني، ليس بشري، لا يمكن وصفه بمفردات بشرية، فلابد أن يستعمل بولس مفردات إلهية. ما فيش أحشاء إنسانية توصف ما في قلبه، فبدأ يستعمل أحشاء أخرى غير إنسانية، وهي أحشاء يسوع المسيح. أحشاء يسوع المسيح. لا أستطيع أن أقترب لأن هذه أرض مقدسة، صعب أن تطأ قدمي عليها، لكن كتبت لي لتعليمي، لابد أن أسعى. كورنثوس الثانية 2:4 تقارن وضع شاول الذي كان في أعمال 7:58-8:1 وهو أمام استفانوس، تقارنه بهذا الوضع، هذا القلب. شوفوا النقلة اللي اتنقلها بولس، كان راضيا بأن يرى مسيح يموت، هذا المنظر أسعده وأعطاه شبعا. نجده في رومية 9 يقول أود لو كنت أنا نفسي محروما. نجده في كورنثوس الثانية لأني من حزن كثير، 3 مفردات، كآبة قلب مفرد 2، دموع كثيرة مفرد 3. لابد هنا أن ندرك أننا ننظر إلى قلب إنسان مسيحي حقيقي، لأن هناك مسيحيين غير حقيقيين. وبما أن هناك مسيحيين غير حقيقيين، فكما سمعنا بالأمس هناك رعاة غير حقيقيين. ما ينطبق على المسيحي ينطبق على الراعي، لأن الراعي قبل أن يكون راعيا هو مسيحي، أو لابد أن يكون مسيحي حقيقي. من خلال هذا العدد بولس يعطينا لمحة مجيدة، لمحة، نظرة صغيرة سريعة، لمحة مجيدة داخل قلب إنسان مسيحي حقيقي. قبل أن أكون راعيا لابد أن أكون مسيحي حقيقي، وما يطلب مني كخادم أو كراعي لابد أن أطلبه من أي شخص في الكنيسة. كلام بولس لم يكن موجه فقط للخدام أو الرعاة، لكنه موجه إلى كل كنيسة كورنثوس أو فيليبي. فالكلام موجه لي كإنسان مسيحي، ليس فقط راعي. أرجو أن نكون حذرين هنا، لا نقول أن هذا العدد يعطينا لمحة داخل قلب بولس وهذا الشيء رائع، لا، لا ينبغي أن نقول هذا، بل لابد أن نقول لنفسي الآتي: هذه الآية تعطيني لمحة عن ما ينبغي أن تكون عليه نبضات قلب المسيحي الحقيقي. لا توجد نبضات قلب غير هذه النبضات للمسيحي الحقيقي. لا توجد نبضات قلب أخرى. في كل تعليمي الآن وأشعر أن عندي تثقيل في هذا الاتجاه، في كل تعليمي أصمم وأركز أمام سامعي على استعمال هذه التسمية المسيحي الحقيقي، لأنه من خلال وجودي في مصر في الست سنين الماضية الظاهرة المسيطرة على نظري هو أن الكثيرين في الكنيسة مسيحيين غير حقيقيين مخدوعين. Overwhelming شيء يسيطر على نظري ويستوقفني أنني معظم من أتكلم معهم في الكنيسة رغم وجودهم في الكنيسة 10 سنين 20 سنة هم مسيحيين غير حقيقيين. لأن ماركة مسيحيتهم ليست أصيلة ولا حقيقية. هم مضللين في هذه النقطة. وأقول دائما أن عندي تثقيل من الله أن أشير إلى هذا الخداع والضلال، وأستشهد بعلامة من علامات الإنسان المسيحي في هذا التعليم. أريد أن أستوقف نفسي أمام أحد علامات قلب الإنسان المسيحي الحقيقي، وهو له علاقة كبيرة بالكرازة. هذه العلامة يضعها بولس أمامنا في مفردات، لكنها تدخل في أعماق كثيرة من حزن كثير وكآبة قلب ودموع كثيرة. هذا التغير في قلب بولس أحدثه شيء هام وجوهري، وهو العلاقة الحقيقية الأصيلة اليومية المتأججة مع الله. خلي بالكم من اللفظ الأخير ليا، متأججة. لا توجد علاقة حقيقية أصيلة مع الله إن لم تكن متأججة، تسيطر على فكري عاطفتي وسلوكي. هذا ما تفعله علاقة حقيقية مع الله في قلب الإنسان المسيحي الحقيقي. هذه أحد أبرز علامات هذا القلب. كاتب شهير اسمه أوزوالد سميث كتب كتاب اسمه The Passion for Souls أو الاشتياق إلى النفوس، بيتحدث عن هذه العلامة، أن قلب الإنسان المسيحي لابد أن يتأجج. النقطة الأولى، القلب الذي يعرف الحزن والكآبة والدموع هو قلب لابد أن نصفه بما جاء في متى 9 أنه قلب يتحنن. الكلمة في اللغة الإنجليزية أقوى وأشمل من كلمة تحنن، وهي compassion، كلمة شاملة جميلة جدا، فيها تعبيرات كثيرة، فيها الحب، فيها التحنن، فيها الشفقة، فيها مش الشفقة لأنه صعبان عليا، لكن الشفقة لإحساسي بما هو فيه، فيها رقة القلب tenderness. القلب الذي يعرف الحزن والكآبة والدموع هو قلب فيه compassion، وهذه هي الكلمة التي يوصف بها متى قلب المسيح في يوحنا في متى 9. هل هذا القلب جاء نتيجة لمجرد ظروف صعبة في الحياة؟ الإجابة لا، لأن الظروف الصعبة في الحياة تنتج قلب إنساني، نعم مليء بالحب، نعم مليء بالرقة، لكن لسنا نحن أمام قلب إنساني، نحن أمام قلب قد تم تكوينه في السماء ليس على الأرض. هذا القلب وصل إلى هذه الحالة ليس لعمل أرضي، لكنه نتيجة لعلاقة حقيقية أصيلة يومية متأججة مع الله. وكما أشرت أمس إلى فرانسيس شيفر، أحد مشكلي الفكر المسيحي في القرن العشرين، أحب أن أشير إلى الأب متى المسكين. في رأيي سوف يثبت التاريخ أنه أحد مشكلي المسيحية في الكنيسة الأرثوذكسية في مصر. الأب متى المسكين في كتابه حياة الصلاة الأرثوذكسية قال هذه العبارة، وأنا أطلب من دكتور كميل أنه يكتبها لنا لأنها صعبة شوية، تحتاج إلى تأمل كثير، خدتني وقت طويل عشان أشوف أعماق ما يريد أن أقوله، قد تبدو على السطح بسيطة جدا. فالصلاة بحد ذاتها ومتى المسكين عندما يستعمل كلمة الصلاة لا يستعملها في أبعادها المحدودة كما ينظر إليها معظم الناس، لكن يستعمل كلمة الصلاة في التقابل الشامل مع الله. لما بيستعمل كلمة الصلاة يستعملها في شمولها تقابل مع الله. فالصلاة بحد ذاتها عندما تتجه رأسا نحو الله لتقديسه، أنا بكتبها عشان نتبعها، وطبعا تقديس الله يعني أني أعطي الله مكانه في الحياة وبالتالي أعطي مكانه في حياتي، أن يكون الأول. هذا معنى بسيط سريع لتقديس، كيف يقدس الله الإنسان، كيف يقدس الإنسان الله، أنا آسف، تقديسه. تهب الإنسان، الصلاة بحد ذاتها عندما تتجه رأسا نحو الله لتقديسه تعمل حاجة في الإنسان. لما الإنسان بيتجه إلى الله بيحصل حاجة في الإنسان، ما يحدث هو تهب الإنسان قداسة وتطهيرا، وده اللي تحدثه في الإنسان، تحدث فيه قداسة وتطهيرا. وهو يقصد هنا القداسة بمعناها في عبرانيين 12-14، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نكمل، بعد ما يوهب هذا الإنسان قداسة وتطهيرا فتنفتح عين الإنسان من جديد ليرى بالروح، الروح القدس طبعا، شجرة الحياة التي هي المسيح، وهو يرمز للمسيح هنا بشجرة الحياة. وأعتقد أنه يريد أن يرجع بنا إلى تكوين ويربط بها كلمات المسيح عن نفسه: أنا هو الماء حي، أنا هو خبز، خبز الآتي من السماء، أنا هو الطريق والحق والحياة. كل هذه التعبيرات يربطها متى المسكين ويستعمل كلمة شجرة الحياة التي هي المسيح بالحقيقة. لذلك فبالصلاة النقية تمتد يد الإنسان القلبية التائبة ويقطف كلمات الإنجيل. لذلك فبالصلاة النقية تمتد يد الإنسان القلبية التائبة، وهو يشبه هنا قلب الإنسان بأنه يد تمتد لتقطف، تمتد يد الإنسان القلبية التائبة ويقطف كلمات الإنجيل ويأكل من شجرة الحياة فيتجدد ويحيا ولا يموت. متى المسكين بيحاول أن يضع لنا لمحة عن ماهية الحياة، ماهية العلاقة الحقيقية الأصيلة اليومية المتأججة مع الله، لأنه بدون هذا الشيء، بدون هذا الاقتباس، لن نستطيع أن نحصل على الاقتباس الآتي أيضا من متى المسكين. الاقتباس التالي هو المحبة عند الله ليست عاطفة بل عطاء ذات. فصلة، وفي الصلاة الله يعطينا نفسه. ماذا يريد أن يقول متى المسكين في الاقتباس الثاني؟ الاقتباس الثاني لابد أن نبني على الاقتباس الأول، أن بدون العلاقة الحقيقية الأصيلة مع الله لا نستطيع أن أخطئ الخطوة التالية. ماذا يريد أن يقول في الاقتباس الثاني؟ هو أن عندما يعطينا الله نفسه في الصلاة، في الوقت الذي نقضيه معه في شركة يومية، فإنه يعطينا ذاته. يأتي إلينا الله في أرواحنا ويعطينا في حقيقة الأمر ذاته، يعطينا نفسه. وهذا هو الطريق الوحيد في رأي متى المسكين، أتفق معه تماما، هذا هو الطريق الوحيد لكي ما أتعلم كيف أعطي أنا نفسي للآخرين. هذا هو الطريق الوحيد للكرازة الحقيقية، أنه عندما يعطينا الله ذاته في ذاتي تتغير ذاتي، وأصبح عندئذ مستعدا أن أعطي نفسي للآخرين كما أعطاني الله ذاته. إذن الاقتراب اليومي المتأجج من الله ومن قلب الله يجعل قلبي متحننا على الإنسان المنزعج والمنطرح، يجعل قلبي تماما مثل قلب الله. كما قلت، هذا التحنن، هذه الشفقة القلبية ليست محبة أو تحنن إنساني، ليست محبة إنسانية أو تحنن إنساني، لكنه شيء إلهي. هذا القلب يمتلك الإنسان كما امتلك بولس، يمتلك الإنسان. أقول إذا كان عندي أسئلة عن هذا القلب أو تساؤلات عنه فأنا لا أمتلكه، وكنت لا أعرف ما هي كيميائية أو فيزيائية هذا القلب، في الأغلب أنا لا أمتلكه. السؤال الثاني، ما هي خطوات أو مراحل التي من خلالها أجي لأمتلك هذا القلب المحب الحزين؟ ما هي الخطوات أو المراحل؟ أعرض أمامكم كاتب آخر لاهوتي أيضا شهير اسمه جوناثان إدواردز، وأرجو لو نحط اسمه عاش من سنة 1703 ل 1758 القرن الثامن عشر. هو راعي أمريكي ولاهوتي وفيلسوف في نفس الوقت، ويعتبروه أعظم ما أنجبته الأرض الأمريكية في القرون الثلاثة الماضية. بيضع جيمس آي باكر، يمكن نعرف جيمس آي باكر أو جي آي باكر، أعتقد كتابة أو اثنين مترجمين في مصر، بيعتبر جوناثان إدواردز من أعظم خمسة جاءوا في تاريخ الكنيسة. يبدأهم بأغسطين، أغسطينوس، وكالفين، جون أوين الإنجليزي، وجوناثان إدواردز الأمريكي. بيعتبروه أعظم من أقوى الناس اللي شكلوا هيشكلوا لاهوت الكنيسة في العصور القادمة. احفظوا الاسم دوت، ملوش كتب مترجمة هنا للأسف. جوناثان إدواردز بيعطينا الإجابة عن ما هي الخطوات أو المراحل. نمرة واحد بيقول إدراك الخطية، وبيعمل سهل إدراك الخطية يؤدي إلى رقة القلب. لو نعمل سهم من إدراك الخطية، الخطوة اللي بعديها رقة القلب، الخطوة اللي بعديها امتنان وشكر، gratitude and thankfulness، امتنان وشكر. وفي رقة القلب استعمل كلمة tenderness of heart، tenderness، ودي اللي ترجمتها رقة. امتنان وشكر، سهم الخدمة، هذه هي الخطوات أو المراحل. أولا إدراك الخطية، خطيتي، إدراك أنني إنسان خاطئ وفاسد، ومهما كانت نعمة الله في حياتي فإنني إنسان خاطئ. هذا الإدراك لابد أن يؤدي، إذا كان إدراكا حقيقيا ليس مجرد كلمات ملفوظة أو منطوقة أو نرددها في صلاة، لكنه إدراك حقيقي يمتلك على كيان الإنسان. هذا الإدراك للخطية لابد أن يؤدي إلى tenderness of heart أو رقة قلب هذا الإنسان الخاطئ. احنا بنتكلم عن المؤمنين طبعا دلوقتي. رقة القلب لابد أن تؤدي بهذا الإنسان إلى إحساس الامتنان والشكر لله، لابد. ثم الخطوة الأوتوماتيكية التي لابد أن تنبع من هذه الخطوات الثلاثة، هو عندما يمتلئ قلبي بالامتنان والشكر لابد أن أخرج في رحلة خدمة، رحلة عطاء. هذه هي الخطوات والمراحل في رأي جوناثان إدواردز. هذا يتفق تماما مع كلمات الأسقف إغناطيوس، إغناطيوس الروسي، كان أسقف سان بيترسبرغ، عاش من 1807 ل 1867، وقال هذه الكلمات، هذه الجملة: الصلاة، استعمل الصلاة بنفس المفهوم، هي رجوع التائب إلى الله، هي بكاء الساقط النادم أمام الله. وفي الجملة دي بنرى إدراك الخطية. في الجملة اللي قالها إغناطيوس بنرى إدراك الخطية، هي انسكاب شعور القلب، وهنا بنرى القلب الذي بدأ يلين، هي انسكاب شعور القلب في طلبات وتضرعات وتنهدات. هنا بنرى رقة القلب، قلب بدأ يلين، والقلب الذي يلين له علامات، هذه العلامات هي انسكاب في طلبات وتضرعات وتنهدات. هذه التنهدات هي تنهدات الإنسان الساقط الذي قتلته الخطية. يمكن أن تتحقق المعادلة السابقة، سواء ما قاله جوناثان إدواردز أو ما قاله الأسقف إغناتيوس. كل واحد في بلد عبر الكرة الأرضية، واحد في أمريكا واحد في روسيا، لا يمكن تحقيق المعادلة السابقة إلا عن طريق الشركة اليومية الحية المتأججة الملتهبة مع الله. وإذا كنت في السنين الخمس الأخيرة أتعثر في الوقت الذي أقضيه مع الله، ليس فيه التهاب أو تأجج، أغلب الظن أن قلبي لا يعرف معنى نبضات قلب بولس من حزن كثير وكآبة قلب ودموع كثيرة. أغلب الظن أن قلبي لا يعرف معنى نبضات قلب هذا الإنسان. أكرر أني قلت لا يمكن تحقيق المعادلة السابقة إلا عن طريق الشركة اليومية الحية المتأججة والملتهبة مع الله ومع كلمته. وإذا كنت في السنين الأخيرة أتعثر في الوقت الشخصي مع الله، لا يوجد التهاب أو تأجج، أغلب الظن أن قلبي لا يعرف نبضات قلب بولس، وبالتالي هناك مشكلة في كوني مسيحيا حقيقيا. لابد أن نتوقف ونسأل بعض الأسئلة، لابد أن نتوقف أمام هذه التعبيرات. لازم أريد أن أخذكم معي في رحلة قصيرة سريعة لنتوقف أمام هذه الكلمات. مش عايز الكلمات دي تعدي. لابد أن نتوقف أمام هذه التعبيرات: اشتياق، حزن، وجع في قلبي، كآبة قلب، دموع كثيرة. ما معنى هذه التعبيرات؟ معناها ايه فعلا؟ معناها ايه التعبيرات دي؟ ده سؤال. السؤال الثاني: ما هي حالة هذا القلب الذي تحدث داخله هذه الانفعالات والتفاعلات؟ ما هي حالة هذا القلب؟ يعني شكله ايه القلب ده؟ ازاي حياته؟ شكله ايه؟ نوصفه ازاي؟ ما هي حالة هذا القلب الذي تحدث داخله هذه الانفعالات والتفاعلات؟ اشتياق، حزن، وجع في قلبي، كآبة قلب، دموع كثيرة. سؤال آخر: هل هذه الانفعالات والتفاعلات مصدرها الله داخل بولس، أم مصدرها بولس الإنسان؟ سؤال آخر لابد أن نسأل: هل هذا الوجع في القلب وكآبة القلب والحزن الكثير والدموع الكثيرة نابعين من فكر بولس أم من عاطفة بولس؟ هل هذه التعبيرات، هذه الكلمات التي يعبر بها عن قلبي، نابعة من فكره أم هي تعبير عن العاطفة؟ عندما يقول حزن، عندما يقول وجع، عندما يقول دموع كثيرة، هل هذه التفاعلات والانفعالات آتية من فكر بولس أم آتية من عاطفة بولس؟ لابد أن نجيب ونقول أن ما يتحدث عنه بولس هو في المقام الأول عاطفة. أبقى أقول الاثنين، أنا هاجي لحتة الاثنين دي. لابد أن نقول أن ما يتحدث عنه بولس هو pure emotion، عاطفة نقية 100%. ما بقى مش قصدي نقية يعني طاهرة، لكن pure emotion صرف، thank you، عاطفة صرف. أحشاء يسوع، ما قالش أفكار يسوع، الأحشاء. ما يعبر عنه بولس هو انفعالات وتفاعلات في العاطفة. لكن وقبل ما أقول لكن، عايز أقول إذا لم نتوقف هنا وحطينا اللاهوت بتاعنا الصح وحطينا أفكارنا الفلسفية الصح هنخطئ. قبل ما أقول لكن، لابد أني أقف عند الجملة دي وأقولها ثاني، أن ما هو أمامي هو تحرك صرف للعاطفة، صرف. الإنسان عندما يبكي لا يبكي بالفكر، لكنه يبكي بالعاطفة. لكن نحن ندرك تماما أن عاطفة الإنسان خاضعة لفكر الإنسان، وأن ما يحرك عاطفة الإنسان هو فكر الإنسان. ما يدخل الإنسان أول كل شيء هو فكره، وعندما يريد الله أن يتحاور مع الإنسان يتحاور مع فكره، لأن الفكرة تحرك العاطفة، والعاطفة تحرك الاتجاه والسلوك. لابد أن ندرك أن الله أولا يأتي ويتفاعل مع فكر الإنسان. هناك مدخل أساسي للإنسان وأولي هو فكره، عقله وفكره. إذن لابد أن نستنتج أن مصدر عاطفة بولس هو فكر بولس، مصدر عاطفة بولس هو فكر بولس. ولا ينبغي أن نتوقف هنا، لابد أيضا أن نستنتج أنه حتى ما يأتي بولس بهذه العاطفة لابد لفكره أن يكون ممتلئا بالله، فكر المسيح. إذن لابد أن نخلص إلى هذه الخلاصة، أن فقط الفكر الممتلئ من الله هو الذي ينتج هذا النوع من وجع القلب والدموع الكثيرة. إذن نخلص إلى هذه الخلاصة، نقول أن كل شخص ممتلئ من الله ومن فكر الله لابد له أن يبكي. إذا لم نقول هذه الجملة نحن لاهوتيا نقف مخطئين. وأنا لا أقول هذه الجملة مجازيا أو مبالغة، كل شخص ممتلئ من الله ومن فكر الله لابد له أن يبكي. حياة الخادم التي بلا حزن، بلا كآبة قلب، بلا وجع في القلب، وبلا دموع كثيرة، هي حياة مسيحية نظرية عقائدية. وأنا هنا لا أتكلم مجازيا أو رمزيا، لكنني أقصد كل كلمة من هذه التعبيرات عن عاطفة الإنسان. حزن، كآبة قلب، وجع في قلبي، دموع كثيرة، أشتاق إليكم. يوحنا الرسول يقول من لا يحب لم يعرف الله، وحياة بولس تقول لنا من لا يبكي لا يعرف الله. البعض منا قد يرفض تعبيرات العاطفة تحت شعار أن المسيحية هي فكرية عقلية في المقام الأول. أتفق مع هذا الإنسان أن المسيحية فكرية، لكن أقول لهذا الإنسان لم تتحرك عاطفتي نتيجة الامتلاء فكري بالمسيح، ففي غالب الظن فكري غير ممتلئ بالمسيح. شيء محزن أن مسيحيتنا وخدمتنا أصبح نظرية وتطبيق عقائدي جاف. نقوم بكل مهام الخدمة، نقوم بكل مهام الخدمة لكن بلا تأجج في القلب وبلا التهاب وبلا حزن وبلا وجع في القلب وبلا دموع كثيرة. وأنا أول الناس إني أميال وأميال من هذا القلب. الخدمة الكرازة أصبحت استراتيجية وليست تأجج قلب، أصبحت وظيفة وعمل. الحياة المسيحية للكثير من المسيحيين أصبحت روتين يومي قاتل. الكرازة أصبحت كرازة، نعم، استراتيجية، نعم، لكن بلا قلب، نعم. لقد حول خدام الله، لقد حولنا نحن المسيحية إلى نظرية فكرية عقائدية مستقيمة، وجردنا المسيحية من كل حزن ودموع كثيرة. لقد حولنا المسيحية إلى مسيح، إلى مسيحية بدون المسيح. المسيح الذي عندما رأى الجموع تحنن. أنا متأكد تماما أن المسيح عندما رأى الجموع كان في داخله دموع كثيرة مقدسة أغلى من أن يراها العالم. أرجو هنا أن لا أفهم خاطئا، أنا أفرق تماما بين تعبيرات العاطفة الخارجة من الإنسان وبين تعبيرات العاطفة الخارجة من الله داخل الإنسان. أفرق تماما. في كنائسنا قد نجد تعبيرات عاطفية ليس كلها خارجة من الله داخل الإنسان. أفرق تماما. هناك تعبيرات عاطفية خارجة من الإنسان، هي من صنع الإنسان، تم إنتاجها محليا. لكن هناك تعبيرات عاطفية ما نراه هنا في بولس مستوردة من فوق بفعل الروح القدس، ليست محلية، ليست إنسانية، ليست بشرية. هناك عاطفة إنسانية وهناك عاطفة إلهية إنسانية. ما كان بداخل بولس هو عاطفة إلهية إنسانية وليست إنسانية بولس التي نراها. إننا نرى شيء فوق الطبيعي، supernatural. أي شخص يقف أمام قلب بولس ولا يجد نفسه يقف أمام الفوق الطبيعي supernatural هو لا يفهم ما يقول بولس. أنا أدرك تماما أنني أقف أمام ما هو فوق طبيعي، لأنه ببساطة شديدة مهما عملت من النهاردة إلى أن يأتي المسيح لن أحصل على هذا القلب، استحالة. استحالة. الله وحده يستطيع أن ينتج ويصنع في هذا القلب، الله وحده. إذن ما هو دافع الكرازة؟ ليس استراتيجية أو خطة، لكنه قلب يتحنن. أرجو أن نصلي. أعترف يا رب بكل كبرياء وبكل تضاع أنني فشل، فشل ربما 30 سنة في حياتي فشلت أن أقترب ولو على بعد مئات الأميال من هذا القلب. سامحني ولا تفقد الرجاء فيا، لا تفقد الرجاء، وساعدني أنا أن لا أفقد الرجاء. سهل علي أن أفقد الرجاء، صعب عليك أن تفقد الرجاء. ساعدني، أسألك هذا في اسم المسيح. Amen.